إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من أصول الاعتقاد التي يجب على المسلم تصحيحها لهو ترك البدع والأهواء والمحدثات في دين الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن دين الله تعالى كامل ليس فيه نقص ولا قصور، بل قد قال ربنا جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل ليس فيه نقص، أكمله الله تعالى وأتم به النعمة على المسلمين. فمن ابتدع بدعة وأضافها إلى الدين فإن فعله ذلك يلزم عليه أن الدين ناقص، ولذلك كمله هو بما فعله وما أحدثه، وكفى بالبدعة قبحا وشؤما وسوءا أن فيها طعنا في دين الله تعالى بالنقص والقصور. فترك البدع والمحدثات والأهواء مما يجب على كل مسلم، لزوم السنة والسير عليها والاتباع لها مما يجب على كل مسلم، لما في البدعة من خطر وضرر عظيم على المسلمين في دينهم بل وفي حياتهم الدنيا. عباد الله، البدعة مظهرها بمظهر الطاعة والعبادة والسنة. البدعة قال أهل العلم هي طريقة مخترعة في الدين تشابه الشريعة، يقصد بها التعبد لله تعالى وليس عليها دليل صحيح. فالبدعة طريقة في هذا الدين مخترعة، طريقة تخترع، عبادة يخترعها صاحبها ويتعبد لله تعالى بها، تشبه الشريعة، تشابه أحكام الدين، حتى إن الناظر إلى فاعلها إن لم يكن عنده علم يظن أنه يعمل شيئا من أمور الدين يقصد فاعلها بفعلها التقرب إلى الله تعالى والتعبد، ولكن ليس عليها دليل صحيح. فالبدعة ظاهرها الخير، ظاهرها العبادة، ولكن ضررها عظيم ومفاسدها كبيرة على المسلم في دينه بل وفي دنياه كما سيأتي بيانه إن شاء الله. البدعة قد تكون في ابتداع فعل من أصله ليس له أصل في هذه الشريعة وليس له شبيه في هذه الشريعة، فيأتي بفعل ليس له أصل يزعم أنه يتعبد به، كالتعبد بالرهبانية الذي كان قد سأل بعض الصحابة عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأنكره أشد الإنكار. جاء بعض الناس إلى بيوت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس يسألون عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف صلاته، كيف صيامه، كيف قيامه، كيف ذكره لله، كيف صدقته. فلما أخبروا بعبادة الرسول كأنهم تقالوها، رأوها قليلة وقالوا هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأما نحن فنحتاج إلى عبادة أكثر من عبادته لأننا مذنبون. اجتهاد منهم رضي الله عنهم، بين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم خطأه بل وأغلظ لهم في البيان. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، أو قالوا بعد ذلك حين سألوا عن عبادة ورأوها قليلة، قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، أصلي الليل كله لا أنام أي ساعة من ساعات الليل. وقال الآخر وأما أنا فأصوم النهار أبدا، أصوم في كل السنة ولا أفطر يوما من الأيام. وقال الثالث وأنا لا أتزوج النساء، وفي بعض الروايات لا آكل اللحم، أي يجتنب الطيبات والمباحات التي أباحها الله جل وعلا، أرادوا التعبد لله بذلك. علم النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم فصعد المنبر ثم قال ما بال أقوام يقول أحدهم أصلي الليل أبدا، ويقول الآخر أصوم النهار أبدا، ويقول الثالث لا أتزوج النساء، أما والله لقد علموا أني أتقاهم لله وأخشاهم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغبها أي تركها ولم يأخذ بها فليس مني، أي أنا بريء منه، مع أنهم أرادوا فعل عبادة. قد يقول الواحد من الناس هذه طاعات، صلاة الليل طاعة وصيام النهار طاعة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم إنكارا شديدا وأغلظ لهم في القول. وجاء في الصحيح عن سعد رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل ولو أذن لنا لاختصينا، أي التفرغ للعبادة وترك ملاذ الدنيا، فهذه أمور نهى عنها الإسلام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا رهبانية في الإسلام، فهذه البدعة بدعة الرهبانية لا أصل لها في الدين، هي من بدع النصارى الذين أخبر الله تعالى عنهم بذلك، قال الله تعالى عن أتباع عيسى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، ثم قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. النصارى ابتدعوا هذه الرهبانية ولم يرعوها حق رعايتها، فهذه بدعة لا أصل لها في الدين. كذلك من البدع التي لا أصل لها في الدين بدعة الاحتفال بالمولد النبوي، بدعة ليس لها أصل ولا أثر في هذا الدين، لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر بها، ولم يرغب فيها، ولم يحث عليها، ولم يفعلها خلفاؤه ولا أحد من أصحابه، بل لم يفعلها أهل القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، حتى ابتدعت من قبل الرافضة في القرن الرابع الهجري. بدعة لا أصل لها. قد يقول قال: إنهم يذكرون الله فيها، يثنون على الرسول، يجتمعون لذكر فضائل الرسول ومنزلته وكماله وشيء من سيرته وتذاكر شيء من علمه، وهذا هو البدعة فيها. فالبدعة كما تقدم هي في صورة الطاعة، هي في صورة العبادة، لكنها شيء أحدث في الدين. بعض السلف لما ناظر بعض أهل البدع في بدعته قال له: بدعتك هذه هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أو لم يعلموها؟ قال هذا المبتدع: لم يعلموها. فأنكر عليه، قال: شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون، كيف علمته أنت؟ فانقطع المبتدع ولم يدري ما يقول. قال: فإني أقول قد علموها. قال: إذا كانوا علموها هل تكلموا فيها أو وسعهم السكوت عنها؟ فإن قال تكلموا فيها، قال: هات الدليل الذي فيه أنهم تكلموا فيها. قال: بل لم يتكلموا فيها ووسعهم السكوت. قال له: شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه، أفلا يسعك أنت؟ وسعهم السكوت عنها، فلما لا يسعك أنت؟ فقال الخليفة، وكان حاضرا ذلك النقاش: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم. فهذه البدعة التي يسميها العلماء بالبدعة الأصلية، وهي قليلة، أن يحدث الإنسان شيئا يتعبد به لا أصل له في الشريعة. والنوع الثاني من البدع البدع الإضافية، وهذه أكثر البدع وجودا في الناس. تكون العبادة أصلها مشروع، أصلها مشروع في هذا الدين، من صلاة أو صيام أو ذكر أو طواف، فيضيف لها إضافات، إما يضيف لها كيفية معينة، أو يجعلها في وقت معين، أو مكان معين، أو عدد معين، فهذه الإضافات بدعة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فهي بدعة. كعبادة الذكر لله تعالى، فهي عبادة من أعظم العبادات. من الناس من يضيف لها إضافات أخرى، إما أن يكون ذكرا جماعيا، واحد يتكلم بالذكر والباقون يتابعونه، هذا الفعل أنكره العلماء وعدوه من البدع. وإما أن يكون في وقت معين لم يشرعه الله ولا رسوله، يجعل ذكرا من الأذكار في وقت معين أو في عدد معين أو صفة معينة لم يأتي بها الدليل، كل ذلك مردود على صاحبه. هكذا الصلاة، إذا قام يصلي في وقت غير لا تشرع الصلاة فيه،
أو صلى على كيفية لا تشرع في الصلاة كان فعله ذلك بدعة. ولا بد للمسلم أن يفهم هذا الأمر حق الفهم حتى لا يقع في البدع. فكم من المسلمين اليوم إذا قيل له فعلك هذا خطأ لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة يقول هذا عبادة، هذا طاعة لله، هذا صلاة أو هذا ذكر، واجب عليك في صلاتك وفي ذكرك لله وفي صومك وفي حجك أن تكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وألا تخالفه. جاء عن سعيد بن المسيب فيما صح عنه أنه رأى رجلا يصلي بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أكثر من ركعتين. المشروع بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر أن يصلي المسلم ركعتين فقط، هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. هذا الرجل رآه ابن المسيب يزيد على الصلاة على صلاة ركعتين في ذلك الوقت، قال له لا تفعل، فإن هذا موطن لم يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركعتين. فاستغرب هذا الرجل، قال له يا سعيد، وهل يعذبني الله على الصلاة؟ هذه صلاة، هل الله جل وعلا يعذبني على الصلاة؟ قال سعيد لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على خلاف السنة. صلاتك هذه خالفت فيها السنة، والله جل وعلا يحاسبك وتستحق العقوبة على مخالفة السنة، مع أنه في الظاهر قد يكون عبادة. وهكذا في الأثر المشهور عن ابن مسعود حين جاءه أبو موسى الأشعري، وكان أبو موسى وابن مسعود بالكوفة، رأى أبو موسى رضي الله عنه قوما جلوسا في المسجد، فهم في المسجد ليسوا في مكان آخر، يذكرون الله لا يفعلون معصية، بل عندهم ذكر، حلق كل حلقة فيها رجل يقول لأصحابه سبحوا مئة ويعد بالحصى مئة تسبيحة، ثم يقول كبروا مئة ويعد بالحصى. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استنكر هذا الفعل، هذا فعل جديد ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. ذهب إلى عالم جليل من علماء الصحابة يسأله، رجع إلى من هو أعلم منه وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا في المسجد أنكرته ولم أرى إلا خيرا. قال له وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما قعودا حلقا في المسجد، في كل حلقة رجل معه حصى يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، وهو يعد الحصى. فانظر إلى فقه العالم وبصيرته الثاقبة. قال له هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتهم شيء؟ ثم أتاهم ابن مسعود حتى وقف على تلك الحلق، قال أيها الناس، فقتم أصحاب محمد علما، إما أنكم أعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقتموهم في العلم، فقتم أصحاب محمد علما، أو جئتم ببدعة ظلمة. أنتم بين حالين، إما أنكم أعلم من الصحابة أو أنكم أصحاب بدعة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، نحن نذكر الله. قال كم من مريد للخير لم يدركه. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. ثم قال لهم عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا ينقص من حسناتكم شيء. قال راوي القصة: والله لقد رأيت أغلب أولئك النفر في تلك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان. تتسلسل البدع، بدأوا ببدعة ذكر في المساجد، ثم صاروا إلى قتال الصحابة في صفوف الخوارج كلاب النار. فالبدع ليس أمرها باليسير، بل أمرها خطير. فتعبد لله كما شرع الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر الزيادات في الأعمال الصالحة فإنها من البدع. الإمام مالك إمام أهل السنة في زمنه، إمام دار الهجرة، أتاه رجل يستفتيه، قال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم من المسجد النبوي. أهل المدينة السنة في حقهم أن يحرموا من ميقات ذي الحليفة، قريب من المدينة، مسافة يسيرة، لكن هذا الرجل أراد أن يحرم من المسجد. يقول: المسجد هذا مسجد الرسول، له فضيلة أكثر، أحسن من مسجد ذي الحليفة، سأحرم منه. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم من المسجد، خرج إلى ذي الحليفة وأحرم منها. قال له الإمام مالك: لا تفعل. قال: لما يا أبا عبد الله؟ قال: أخشى عليك الفتنة. انظر إلى فتوى العلماء، أخشى عليك الفتنة. قال له هذا السائل: أي فتنة يا أبا عبد الله؟ في أميال أزيدها، مجرد أميال من المسجد النبوي إلى مسجد الحليفة. فقال له الإمام مالك: وأي فتنة عليك أعظم من أن ترى أنك فعلت شيئا قصر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لو كان فعلك هذا خيرا لفعله الرسول، فإذا كنت ترى أن هذا أفضل، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر فيما هو أفضل. وقرأ علي قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فاحذر من البدع، سواء كانت بدعة أصلية أحدثت في الدين وليس لها مثال سابق، أو كانت بدعة إضافية أضيفت بعض الأوصاف أو الأعداد أو الكيفيات أو الأزمنة أو الأمكنة إلى عبادة مشروعة وهي لم تشرع فيها، فكل ذلك من البدع. نسأل الله تعالى أن يقينا البدع وأن يجنبنا شرها، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، لخطورة البدع وشدة ضررها على الناس حذرنا الله جل وعلا منها كثيرا في القرآن، وحذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فمما حذرنا الله سبحانه وتعالى به من البدع قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يخبرنا الله تعالى في هذه الآية أنه أنزل الكتاب، وفي هذا الكتاب آيات محكمات، أي واضحات المعاني، بينات لكل أحد يفهمها الناس الذين يقرؤونها، وأخر متشابهات، فيه آيات فيها إشكال في معناها واشتباه، يفهمها أهل العلم ويبينونها للناس وقد تلتبس على عامتهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يريدون فتنة الناس. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا رأيتم من يتبع المتشابه فهم الذين سماهم الله في هذه الآية فاحذروهم، وهؤلاء هم أهل البدع، فيستدلون على بدعهم بآيات من القرآن يلبسون بها على الناس ويفتنون بها الناس، فإذا جاءت إلى العلماء فهموها على وجهها الصحيح وبينوها للناس. فاحذروا هؤلاء كما حذرهم الله. جاء في قصة صبيغ بن عسل العراقي التي هي مروية من طرق متعددة. كان في زمن عمر رجل يسأل الناس ويكون في أجناد المسلمين يسأل عن متشابه القرآن، يشكك الناس في بعض ما يحتاج إلى بيان معناه، فأرسل أبو موسى الأشعري إلى عمر أن ها هنا رجلا، أو أرسل إلى عمرو بن العاص من مصر أن ها هنا رجلا يشبه على الناس بآيات من القرآن، قال ابعثه إلي. فجهز له عراجين من عراجين النخل، فلما وصل إليه صبيغ بن عسل قال له عمر: أنت صبيغ؟ قال: نعم. فضربه عمر حتى طار الدم من رأسه. قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد مداواتي فوالله قد برأت. خرجت هذه الشبهات من رأسه التي كان يشغب بها على الناس. فأمر عمر الناس بهجره سنة حتى تاب وحسن حاله. يتبع المتشابه، هؤلاء هم الذين حذرنا الله منهم. كم اليوم يأتي أناس من أهل البدع يتكلمون من القرآن ويفسرون القرآن حسب أهوائهم، لا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والسلف. فهذه علامة أهل البدع. حذرنا الله جل وعلا من أهل البدع ومن البدع ومن الابتداع في الدين في قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من يشاقق الرسول أي يخالف الرسول، فيكون في شق، والرسول صلى الله عليه وسلم في شق، يسلك طريقا غير طريق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. والمراد بالمؤمنين في هذه الآية الصحابة السلف، فمن اتبع سبيلا غير سبيلهم فهو كما قال الله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. برأ الله جل وعلا نبيه من أهل البدع والأهواء والتفرقة في الدين، فقال الله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أحزابا وفرقا لست منهم في شيء، أنت بريء منهم يا رسول الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقد فسرها السلف بأهل البدع والأهواء، فهم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن هذا صراطي، هذا صراط الله، دين الإسلام الحق، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لا تسلكوا الطرق الأخرى غير طريق الرسول والسلف، لا تسلكوا ذلك. جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا مستقيما، ثم خط خطوطا عن يمين هذا الخط وعن شماله، فقال: هذا سبيل الله، هذا الخط المستقيم هو سبيل الله، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا تتبعوا السبل الجائرة المنحرفة، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. قال ابن المبارك وغيره من السلف: قصد السبيل هو السنة، ومنها جائر هي الأهواء والبدع، حذرنا الله من اتباعها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أي شيء أتى به الرسول هو الذي يجب أن تأخذوه، وما عدا ذلك اتركوه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء قليلا ما تذكرون. فواجب على المسلم أن يكون متبعا. قال الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. الله جل وعلا منه الرسالة، يرسل بعض أنبياء إلى خلقه، وعلى الرسول الذي أرسله الله أن يبلغ الناس، وعلى الناس أن يسلموا وأن يتبعوا وأن ينقادوا. فهذا الواجب على المسلم، أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن أمر باتباعه. وقد أمرنا باتباع طريق الصحابة، نحن مأمورون أن نسلك طريق الصحابة ولا يجوز أن نخرج عنه، بل من خرج عنه فهو ضال. جاء في حديث العرباض بن سارية عند أبي داود والنسائي وغيرهم قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك ستفارقنا فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إن كان الأمير عبدا من العبيد، وإن تأمر عليكم عبد أي اسمعوا له وأطيعوا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف، تفرق، أهواء، بدع، محدثات في الدين، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكر لهم الدواء فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا هو العلاج الذي يحفظ به الناس: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بسنتي وتمسكوا بسنة أصحابي. فقد جاء في الحديث أنه شبه أصحابه عليه الصلاة والسلام بالنجوم التي تكون أمنة للسماء والتي يحصل بها هداية. فمتابع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو على الهدى، ومن عدا فهو على ضلال. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إشارة إلى شدة الأخذ بها. وإياكم ومحدثات الأمور، اجتنبوا البدع، اجتنبوا المحدثات، فإن كل بدعة ضلالة. ففي هذه الأدلة يحذرنا الله جل وعلا ونبينا عليه الصلاة والسلام من البدع والأهواء والمحدثات، وأنه يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يتمسك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وللبدع أضرار كثيرة ومفاسد عظيمة يأتي ذكرها في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم توفنا على الإسلام والسنة وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من اليائسين. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا والحمد لله رب العالمين.